طيب في حزمة أخرى من الأسئلة جت على الإيميل، هتجعلني أخرج لدقايق لكنها دقايق هامة، عشان كده اخترت هذا الخروج عن سياق الكورس تماما، لأننا هنشوف في الحزمة دي من الأسئلة الاحتياج لمقولة سقراط أنه أهم من الأجوبة الصحيحة هو أن تجد السؤال الصحيح. فالأسئلة أهم من الأجوبة، وأنا رأيت أنه مهم أن احنا نقف في الدقائق دي ونخرج برا سياق الكورس علشان الدرس ده هام. لما يقف السؤال لذهنك فكر فيه جيدا واسأل نفسك عدة أسئلة حول السؤال وابحث عن إجابات محتملة وناقش نفسك حوالين ملائمة هذه الإجابات اللي محتمل إنها تكون إجابات لهذا السؤال. هل إجاباتك دي ملائمة؟ فغالبا هيطلع عندك أسئلة تانية وليدة هذه المناقشة. المقصود إنه لازم تقوم بالواجب بتاعك، لازم تقوم بالهومورك بتاعك. إيه هو الواجب بتاعك؟ بين قوسين هو إعمال العقل. إعمال العقل. لازم تقوم بالواجب بتاعك قبل ما تطرح الأسئلة. احتمل السؤال في داخلك قبل ما تطرح السؤال، قم بالواجب بتاعك. احتمل وجود السؤال في داخلك، احتمله. احتمل أن يظل السؤال بداخلك، لأن ده من أهم خواص النضج النفسي. تكلمنا عنه في الكورس بتاع سمات ومعايير النضج النفسي، القدرة الداخلية على تحمل التساؤلات، تحمل الغموض، تحمل الإبهام. ما ترمهوش بسرعة براك وكأنك عايز تخلص. فهو ده بالضبط اللي بيحدث أحيانا، أنك تطرح السؤال بسرعة في انتظار إجابة جاهزة من غير ما تعمل الواجب بتاعك، دون إعمال العقل في السؤال أولا. فهنشوف مثال في الحزمة التالية من الأسئلة، وأرجو أن صاحبة السؤال، أرجو رجاء حقيقي في المسيح أن صاحبة السؤال لا تأخذ تعليقي هذا بطريقة شخصية بأي شكل من الأشكال على أنه إحساس بالإساءة. أرجو أنها تأخذه بطريقة موضوعية، ما عنديش أي قصد خالص في أني أوجه أي إحساس بأي شعور بالإساءة. طيب السؤال الأول بيقول: أنت قلت، طبعا هقرأ زي ما هو، وانا عادة بقرأ الأسئلة زي ما هي يعني بعدلش فيها. انت قلت انساب الشخص لمزاجه الشخصي، انساب لو ساب يعني، انساب الشخص لمزاجه الشخصي هيروح لنفسه، في حين الرسول بولس قال الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. بس على ما تستفهم، على ما تستفهم، هو ده السؤال. هقرأ تاني: انت قلت انساب الشخص لمزاجه الشخصي هيروح لنفسه، في حين الرسول بولس قال الذين هم بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. لو انا في حوار شخصي مع صاحبه السؤال هسالها، يعني انا اجابتي هتكون سؤال، هسالها فين السؤال بالضبط هنا؟ ايه العلاقه بين شطري العباره السابقه؟ الشطر الأول انساب الشخص لمزاجه الشخصي هيروح لنفسه، دي الشطر الأول. والشطر الثاني بولس قال الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. إيه العلاقة بين الشطرين دول من العبارة؟ وبعدين هسكت عشان أسمع شرحها أو ردها. لكن بالطبع ده هيحدث في علاقة شخصية سواء مشورية أو أي علاقة فردية أخرى شبيهة، لكن مش في الفصل هنا، وبالأخص مش في فصل لا يتعلق بمثل هذا الحوار. لاحظوا ان الحوار هنا هيتعلق بتمرين عن كيفية اعمال العقل وغربلة فكر الانسان، مش هيتعلق بمقولة بولس الرسول ومزاج الانسان الشخصي زي ما هو ظاهر على السؤال. هيدور بيننا حوار، وغالبا هيبقى عبارة عن اسئلة من جهتي، يعني هتنتظر اجابة لكن انا هسال بتاع 5-6 اسئله، وكل ما ترد عليا هسال تاني. طبعا مش هقدر استغرق اكتر من كده دلوقتي لاني معرفش هي هتجاوب بايه. ممكن ده يصلح طبعا تريننج في فصل العلاج المعرفي مثلا. العلاج المعرفي بيعتمد اساسا على هذا، انه ان يحصل تفنيد وغربله للافكار او مناقشه، مش arguing يعني disputing يعني ضحض او تشكيك في الاخطاء المنطقيه في التفكير المنطقي. لو مثلا لو احنا بنعمل تمرينات على محاضرات التفكير المنطقي، وانتم فاكرين ان عملنا تمرينات بسيطه لما اتكلمنا عن التفكير المنطقي في الكورس الثاني، لكن طبعا مش هعمله هنا في الفصل. الفصل ليس له علاقه دلوقتي بالعلاج المعرفي، فمش هضيع وقته وقت الفصل في هذا. ده بخلاف ان الحوار ده هيحتاج قعده شخصيه. فالنوعيه دي من الاسئله اللي بيقذف بيها الانسان على طول وما يستناهاش جواه ويعمل بها. في واجب الاول لازم يتعمل، وبعدين ربما نختار فعلا ان احنا نجري الديسكشن دي، المحاوره دي، استثنائيا لو هي مرتبطه بماده الفصل وليها فائده. يعني لو احنا بنتكلم عن التفكير المنطقي ممكن ناخد فعلا 10-12 دقيقه نعمل المحاوره دي، رغم انه مش افضل حاجه انها تحصل محاوره شخصيه على المستوى الفصل، لكن هيبقى لها فائده في شرح او ضرب مثل عن دحض وغربله الافكار غير المنطقيه. لكن بما اننا هنا في فصل لاهوتي دلوقتي، مش في فصل مشوري او معرفي او فكري، فبالتاكيد مش هتناول دي باي صوره من الصور. لكن حبيت اشرح الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي، لازم يبقى واضح لي. نفس الشيء هنشوفه في الطرحين التاليين، وانا ما اقدرش اسميهم اسئله، لنفس الشخصيه، هي حزمه من الاسئله. الطرح اللي جاي او ما يسمى بسؤال بتقول: في مثل الشاب الغني، المسيح قال للتلاميذ: الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. السطر اللي وراه، سالونيكي الثانية 3: الإيمان ليس ممكنا للجميع. السطر اللي بعدين: أنت اللي علمتنا أننا نشوف السياق والقرينة عشان ما نبقاش بنكرر اللي بنسمعه، فهل السياق لهذه الآية كما شرحتها؟ لم يسعفني الوقت للمراجعة الحقيقة. حسنا، إجابتي would be غالبا ستكون الآتي: حسنا، خدي وقتك وراجعي، لديك كل الوقت، وإلا هتعرفي منين إذا كان اللي بقوله لك صح ولا غلط. يعني افرض أنا قلت لك آه هو السياق كده، شعرفك إن اللي أنا بقوله ده صح يعني، وأنا يعني كلامي منزل. لديك كل الوقت، ليه ما تاخديش الوقت قبل ما تطرحي الطرح ده؟ سؤالي هو: ليه بترميهولنا؟ ليه ما بتقوميش بالهومورك بتاعك؟ المرة الجاية هنوصل طبعا لنقطة هنلمس فيها موضوع الوقت. النقطة الأخيرة أو الطرح الأخير اللي بعديه علامة استفهام يعني وكأنها سؤال، بتقول: لا أعتقد أن الله أعد لي على الغلطة، بين قوسين إزازة البيبسي وصندوق الميريندا، ولكن أعتقد ده طريقة أو منهج حياة. وعلامة استفهام. كم واحد وصل إلى نفس الاستنتاج من المثل ده بتاع إزازة البيبسي والميريندا، صندوق الميريندا، إن الله أعد لي على الغلطة؟ أحب أشوف. عايز أسأل السؤال حقيقة يعني، عايز أعرف هل في حد وصل البرسيبشن يعني ما وصل له أو استوعبه، perceiving يعني ما وصل له من المثل ده إن الله أعد لي على الغلطة؟ ممكن أشوف كم إيد؟ اوكي، نص واحد. حد تاني نص. فعندنا واحد فقط بجانب صاحبة السؤال، ده كويس، اشكر ربنا، ده شيء مطمئن جدا يعني ان محدش وصل للخلاصة دي. يا دوب اتنين بيتشككوا انها ربما، لكن ما وصلوش للخلاصة دي. معنى كده ايه؟ ان باقي الستين واحد اللي قاعدين لا يروا ان الخلاصة دي ليها اي علاقة بالمثل، المثل بيقصد بيه شيء تاني خالص، وده طبعا ما عانيته في المحاضرة. Alright. نذهب للمادة اللي هناخد فيها التلت ساعة اللي فاضلة أو أكتر شوية. أفكركم الخطوة الأولى الله يبادر بالمجيء إلى الإنسان. الخطوة الثانية دور على مين؟ الإنسان يتجاوب. الخطوة الثالثة الله يجذب الإنسان إليه. الخطوة الرابعة الإنسان ينجذب إلى الله وإلى كلماته حين يقترب من الله. الإنسان ينجذب إلى الله وإلى كلماته حين يقترب من الله. وهنا بس مش قبل كده، يستطيع أن يبدأ الإنسان في أن يحب الله، مش قبل كده، مرة تانية، حين ينجذب الإنسان إلى الله وإلى كلمته لأن الله جذبه، هنا يستطيع أن يبدأ، دي الكلمة المحورية اللي عندي، يبدأ في أن يحب الله. ليه؟ لأنه هيبدأ في معرفة الله. أرجو أنكم تسمعوا الكلمة دي، كلمة خطيرة. بصوا بقى لنا قد إيه بنتكلم عن العلاقة مع الله. هنا يبدأ الإنسان في معرفة الله ويبدأ في التلامس مع الله ويبدأ في أن يتذوق حلاوة الله. لازم أعيدها تاني. هنا في الخطوة الرابعة حينما ينجذب الإنسان إلى الله بسبب جذب الله له وينجذب إلى كلمة الله لما يقترب من الله، هنا فقط مش قبل كده، يستطيع أن يبدأ الإنسان في أن يحب الله، إذ يبدأ في معرفته ويتلامس معه ويتذوق حلاوته. عشان كده هيبدأ يحبه، لأنه هيبتدي يعرفه ويتلامس معاه ويدوق حلاوته. وعايز أقول ملحوظة، أن هذا يبدأ هنا فقط ليس قبل ذلك، بالرغم من أن الإنسان يتذوق لمحة خاطفة من كل هذا، من الجاذبية، من الحلاوة، من الشعور بالحب لله، من التلامس مع الله ومعرفته. كل اللي هيحصل في الخطوة الرابعة دي، الإنسان هيتذوق لمحة خاطفة منه في لحظة الميلاد الثاني، لحظة بدء العلاقة، لحظة استجابته الأولى لمبادرة الله الأولى لدعوة الإنسان للخلاص. ليه؟ لأنه في تفجير بيحدث، في معجزة كلمنا عنها في الدرس السادس، معجزة الميلاد الثاني هي معجزة لا توصف، في انفجار نووي يحدث، في وهج شديد كالانفجار يغطي كل حياة الإنسان، يسميه داود بهجة الخلاص. في وهج يغطي حياة الإنسان كلها، يأخذ الإنسان في لحظات وساعات وأيام إلى لمحة خاطفة من الفردوس، يذوق فيها كل هذه المعاني كتيستر، تيستر قبل ما يبتدي يكترع يرشف، قبل ما يبتدي الوهج ده يأخذ، مش لاقي كلمة، يتضاءل مش كلمة مناسبة، يخفت لأ برضو، لكن يأخذ حجمه الأصلي، وتبدأ تدور عجلة ودائرة علاقة الإنسان بالله زي ما بنشرحها في السبع خطوات دول بالظبط، اللي بيعيدوا نفسهم في تصعيد كل مرة. شفتوا منظر زي كده أبدا في السينما، في أي منظر في الخلفية ذهنكم وذاكرتكم؟ انفجار، في وهج شديد يغطي المشهد، فتلاقي كل حاجة بقت بيضة من شدة النور. ففي لحظات يذوق لمحات الإنسان من الجاذبية، من الحلاوة، من الحب لله، من التلامس، يذوق لمحات، تيسترز، عينات من اللي هيقعد 20-30 سنة مع الله يختبره. المشهد ده قدر يوصل لكم؟ كان لازم أجيبه فيديوال عشان تفهموه. وهج شديد. فرغم أن الإنسان يتذوق لمحات خاطفة، لكن حقيقة ما نتكلم عنه لا يبدأ أن يحدث إلا عند هذه الخطوة الرابعة، أن ينجذب الإنسان إلى الله وإلى كلمته وفي اقترابه من الله، لأنه يبدأ يذوق حلاوة الله ويتلامس معه ويبدأ في معرفته، فيبدأ الإنسان يحب الله مش قبل كده. وهنا هتوقف لحظة علشان أشارك عمليا من خبراتي الشخصية اللي شفتها في الحياة مع كل اللي بتقابل معهم عبر السنين، لأني لقيت في الحقيقة عبر السنين اللي فاتت كلها إن الإنسان غالبا يعتقد إن أسبوع أو شهر بالكتير قوي، أسبوع أو 4 أسابيع بكتيره كافيين قوي للخطوة دي. وجدت من خبرتي عبر السنين اللي فاتت إن غالبا الإنسان بيعتقد إن أسبوع 10 أيام 2 أسابيع كافيين قوي لكي يحب الله ويجد أنه مشدود لي قوي ويتذوق حلاوته ويعرفه ويتلامس معه. فبعد ما تعدي الأيام القليلة دي من اقترابه من الكلمة 2 أسابيع و3 أسابيع وانجذابه ليها، يبدأ يقف وينتظر. الله، ما عدوا 3 أسابيع اهو، ما حصلش حاجة. الله ما جاش بالخطوة نمرة 5. وجدت دائما ابدا تقريبا كل اللي قابلتهم تقريبا وهم بيصارعوا الصراع ده بيقعوا في هذا الاعتقاد الخاطئ. وانا استطيع ان اقول لهم اليوم ان ايه رايك، ماذا لو كان هذا الانجذاب والاقتراب يستلزم منك 10 سنين في هذه المعرفة التي فيها تبدأ في 10 سنين تبدأ، يعني عملية انك تبدأ في التلامس مع الله ومعرفة الله ومحبة الله وتذوق حلاوته، ماذا لو كانت هذه الخطوة تستلزم 10 سنين؟ وأؤكد لكم ان هنا في الخطوة الثانية للإنسان يسقط الكثيرون ممن لم يسقطوا في خطوتهم الأولى. فاكرين لما قلت في نهاية الخطوة الثانية، خطوة الإنسان الأولى التجاوب، يسقط الكثيرون؟ فاكرين؟ وأؤكد لكم أن غالبية من لم يسقطوا سيسقطوا هنا في الخطوة الثانية. بعد 2 أسابيع شهر بكتيره هيسقطوا، لأنهم هيقفوا ويسألوا، أديني بقالي شهر أهو وربنا ما جاش زي ما قال في الخطوة الخامسة. هو مشير قال إيه في الخطوة الخامسة؟ الله يكشف عن نفسه أكثر. طب أنا بقالي شهر أهو والله ما كشفش عن نفسه أكثر، فيقلع، كويت يقلع ويسقط الكثيرون. وكرر سؤالي مرة تانية، ماذا لو كان هذا الإنجذاب والاقتراب يستلزم سنوات؟ وأنا أؤمن بهذا، مش 2 ولا 3 ولا 4. تبدأ فيهم معرفة الله ويبدأ فيهم تلامسك مع الله وتذوقك لحلاوته، مش 4 أسابيع. وهنا هفكركم بكلمات توزر الحادة جدا، very sharp، إن أكثر الصعوبات التي نجدها كمؤمنين في بحثنا عن الله، كمؤمنين، هو مش بيكلم غير المؤمنين، غير المؤمنين ما لهمش دعوه بالقصه دي اصلا، ما لهمش علاقه بالله من اساسه. ان اكثر الصعوبات التي نجدها كمؤمنين في بحثنا عن الله تنبع من عدم استعدادنا لان ناخذ الله كما هو وان نضبط حياتنا وفقا لذلك. في بقيه المحاضره دي اللي هنكملها الاسبوع الجاي هنجد اكثر من موقف فارق زي مفترق طريق يستطيع الانسان، وغالبا ما يفعل هذا انه يصر على ان يعدل الله، والله يقول له لا مش هعمل زي ما انت متخيل، لن اعدل طريقي، مش هتقدر تأيفني، ولذلك يسقط الانسان ويجد الصعوبة في ايجاد الله. يستأنف توزر، فنحن نصر، بصوا الكلمة، نصر على ان نعدل الله ونجعله اكثر توافقا مع تصوراتنا الخاصة. إذا نستأنف ونقول حين يجذبني الله إليه بالروح القدس فإني أنجذب إليه وإلى كلمته مباشرة. مباشرة الكلمة الهامة هنا، أن أنجذب لله هي أن أنجذب إلى كلمته، لأن كلمة الله هي تعبير الله غير المنظور. الله هو الغير منظور لكن كلمته منظورة، فتعبير الله غير المنظور عن نفسه في عالمنا هو كلمته. وهذه هي مهمة الروح القدس الأساسية، أن يجذبني إلى المسيح أي أقنوم الإبن أي الكلمة، حيث يأخذني إلى كل ما قاله للإنسان. يوحنا 14:26 يذكركم بكل ما قلته لكم، لكي ما أتعرف حقيقة على طبيعة الله. أنا أتعرف على طبيعة الله فين وأستمر أحبه. أخذكم لاقتباس جون جيل، قلناه قريناه قبل كده، وهاخد منه عبارة واحدة وأسألكم سؤال وربما نختم بالسؤال ده. بيقول جون جيل: يستطيع الإنسان عندئذ بإخلاص أن يحب الرب بسبب كمالات طبيعته. إمتى يستطيع الإنسان أن يحب الله بإخلاص؟ عندما يرى كمالات طبيعة الله. سؤالي: أين سيرى الإنسان كمالات طبيعة الله؟ وده السؤال مطروح لكم. أين يستطيع أن يرى الإنسان كمالات طبيعة الله؟ اتفق اللاهوتيين على وسيلتين أو قناتين لا ثالث لهم، يظهر فيهم إعلان الله عن طبيعته اللي هتفضل تستعلن 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 إلى طول الأبدية، مش بس مرة واحدة في السماء، لأنها لا تنتهي هذه الكمالات. القناة الأولى ما يسمى بالإعلان العام، السماوات تحدث بمجد الله. فالطبيعة هي الإعلان العام عن طبيعة الله، عن شخص الله. لكن هذا لا يكفي ولا يقود الإنسان وحده إلى الخلاص، لا يكفي. اللاهوتيين اتفقوا أن الإعلان العام غير كافي لكي يقود الإنسان للخلاص، لابد من الإعلان الخاص. فين الإعلان الخاص؟ مش موجود غير في الكتاب المقدس فقط. الكلمة وتعاملات الله من خلالها. أوكي؟ يبقى في إعلان عام لكنه غير كافي، لأن كل البشرية من أولها لآخر البشرية بيشوفوا الإعلان العام لكن لا يأتوا إلى الخلاص. في إعلان خاص عن طبيعة الله زي ما الإعلان العام أيضا عن طبيعة الله، وهو كلمة الله. إذن يستطيع الإنسان كما يقول جون جيل عندئذ بإخلاص أن يحب الله بسبب أنه يعلن له كمالات طبيعة الله، ويستمر يعلن في المضارع المستمر إلى ما لا نهاية. لو ما فيش كلمة الله، لو ما فيش انجذاب لكلمة الله، فما فيش استعلان لكمالات الله ولا لطبيعة الله. فبالتالي نقع في المشكلة اللي جاية دي واللي هختم بيها، أنه رغم وجود الإعلان لكن الانجذاب الذي سينجذبه الإنسان يظل على كتف الإنسان أن ينمي هذا الإنجذاب بإرادته. يظل على كتف الإنسان أن ينمي، منوط بالإنسان مسؤولية أن ينمي هذا الإنجذاب بإرادته عن طريق الاستمرار في دراسة الكلمة كاستجابة أخرى محددة للإنسان. كان في استجابة للمبادرة الأولى، وهنا استجابة أخرى لجذب الله أن الإنسان ينمي كلمة توزر، يرعى وينمي هذا الإنجذاب عن طريق الاستمرار. أسبوع؟ اثنين؟ لا، أؤكد لكم هذه الخطوة لا يكفيها أيام ولا أسابيع، لابد يكون هناك استجابة أخرى محددة من الإنسان ينمي فيها هذا الإنجذاب عن طريق الاستمرار في دراسة الكلمة كتعبير عن رغبة، مزيد من الرغبة والشوق من ناحيته، من ناحية الإنسان لمعرفة الله وطلب شخصه. يعني مش هيفضل جذب نعمة الله زي ما فوست قال شغال زي المكنة أوتوماتيك دون أن يقف على فعل يقوم به الإنسان. فاكرين الكلمة دي لفوست؟ لو الإنسان ما قامش بالاستجابة دي مش هيفضل الله يكذبه إلى ما لا نهاية، وبالتالي يتوقف مرة أخرى استمرار دائرة التواصل مع الله ومن ثم معرفته على هذه الاستجابة للإنسان، يتوقف مرة أخرى على هذه الاستجابة للإنسان، أي تنمية الإنجذاب باستمرار وعدم إهماله. مرة أخرى فوست: إن أراد المؤمن أن يكون له شركة ورفقة حميمة مع الرب يسوع، يتحتم عليه أن يدرس كلمة الله لكيما يتعرف عليه أكثر. مرة تانية وأخيرة فوست: إن أراد المؤمن أن يكون له شركة ورفقة حميمة، هذا التذوق للحلاوة والتلامس إذا أراده المؤمن لأن الله جذبه وهو يستشعر هذه الحلاوة، زي الجواب اللي قريناه النهاردة، صاحب الجواب ده ما نعرفش بعد 4 أسابيع أو شهرين هيعمل إيه. إذا أراد أن يكون له شركة ورفقة حميمة مع الرب يسوع، يتحتم عليه أن يدرس كلمة الله لكيما يتعرف عليه أكثر. دي الكلمة الهامة عندي هنا، أكثر، يتعرف أكثر. لا يكفي مجرد البدء في المعرفة، لا يكفي مجرد البدء في التلامس، لا يكفي مجرد البدء في التذوق، لابد أن يستمر في الشركة والرفقة الحميمة من خلال دراسة الكتاب أو كلمة الله زي ما بيقول فوست، لكيما يتعرف على الله أكثر. إن أحبني أحد يحفظ كلامي، واضح. إن أحبني أحد وانجذب وذاق، لابد أن يبدأ في أن يعتنق، يحضن كلامي. يوحنا 14:23.